أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا، سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 67. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي. الخاتمة، إنها خاتمة البانوراما، وهذا هو الجزء السادس. لا زال كلامي يتواصل في الجواب على السؤال المرتبط بالحديث الذي نقله من نقله عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من ادعى غيري أنه آية الله العظمى منكوح في دبره، أو أنه يؤتى في دبره. لا زال الحديث في أجواء هذا المضمون. حدثتكم في الحلقة الماضية من أنني لم أطلع ولم أقرأ ولم يمر علي هذا الحديث بهذه الألفاظ في الكتب الحديثية الموجودة في المكتبة الشيعية المتوفرة بين أيدينا وعبر عقود من الزمن. وقلت من أن هناك من قال إن الحديث موجود في كتاب الألفين لرجب البرسي، وجئتكم بمخطوطات لهذا الكتاب وقد فحصتها بدقة فلم أجد عينا ولا أثرا لهذا الحديث. وهناك نقطة ثالثة، هناك ركة بلاغية في التعبير. هذه القرائن لم تسمح لي أن أقول بأن الحديث جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكنني حدثتكم عن المضمون، عن مضمون هذه الكلمات، فإن المضمون صحيح كما أعتقد بدرجة 100%. وبدأت حديثي في أجواء مضمون هذه الكلمات من أن أعداء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم الحكام الجائرون الظالمون، مراجع التقليد عند الشيعة الطوسيين، وهم أسوأ وأضل وأقذر من الحكام الجائرين الظالمين، وبينت ذلك بالتفاصيل. وصلت معكم بخصوص الحكام إلى هذه الخلاصة: الحكام سرقوا هذا اللقب، هذا الاسم، هذا الوصف المختص بعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين. الخلاصة من سمى نفسه بهذا الاسم فهو كافر قطعا، الروايات حدثتنا بذلك. وهناك كرامة أخرى تضاف إليه، هو منكوح في دبره، فإن لم يكن كذلك سيبتلى بهذا الأمر. وبينت لكم من أن المراد سيبتلى بهذا الأمر إما أن ينكح بشريا وإما أن ينكح إبليسيا، إما أن ينكحه البشر وإما أن تنكحه الشياطين. هذا ما يرتبط بالعنوان الأول من العنوان الرئيس، أعداء محمد وآل محمد. العنوان الثاني، مراجع التقليد عند الشيعة الطوسيين، وهم أقذر من الحكام الجائرين، مثلما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ومر الكلام في هذا. إذن وصلنا إلى المفردة الثانية، إلى العنوان الثاني، مراجع التقليد عند الشيعة الطوسيين. سأبدأ حديثي من مفاتيح الجنان، إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم وفي جيوبكم. نذهب إلى زيارة أمير المؤمنين في يوم مولد رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، زيارة مخصوصة يوم 17 من شهر ربيع الأول الذي هو يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك زيارة مخصوصة لأمير المؤمنين، هكذا نسلم عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة أمير المؤمنين يوم ميلاد رسول الله. السلام عليك يا وصي الأوصياء، السلام عليك يا عماد الأتقياء، السلام عليك يا ولي الأولياء، السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا آية الله العظمى، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. لا يضحك هنا عليكم يقولون لكم من أن المراجع يطلق عليهم آية الله العظمى مجازا، لا وجه للمجاز هنا. هل يصح أن نطلق عليهم من أنهم أوصياء الأوصياء، من أن المرجع هو وصي الأوصياء؟ الكلام في نفس السياق، السلام عليك يا وصي الأوصياء، السلام عليك يا عماد الأتقياء، السلام عليك يا ولي الأولياء، السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا آية الله العظمى. هذه الأوصاف أوصاف علي، وهذه الأوصاف تنطبق عليهم جميعا، تنطبق على رسول الله، تنطبق على الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله عليها، تنطبق على سائر أئمتنا. أعطيكم مثالا في زيارة إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أيضا من زيارة إمامنا الجواد. هكذا نخاطبه: السلام عليك أيها الطيب من الطيبين، السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين، السلام عليك أيها الآية العظمى، السلام عليك أيها الحجة الكبرى. في دعاء البهاء، في دعاء السحر الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان، الدعاء الذي أوله: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي، إلى أن يقول الدعاء: اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها. لا يوجد معنى مجازي لهذه التعابير، فليس هناك من إطلاق مجازي حينما يصف المراجع أنفسه، حينما يصف أتباع المراجع مراجعهم بأنهم آيات الله العظمى. ليس هناك من مجال لمعنى مجازي، الاستعمال سيكون حقيقيا، مع أن الواقع لا يطابق المعنى الحقيقي، لكن هذا هو الذي يجري، مثلما سرق الحكام الجائرون اللقب والوسام والاسم المختص بعلي بن أبي طالب، إنه أمير المؤمنين، أولئك سرقوا هذا اللقب، وهؤلاء مراجع التقليد عند الشيعة الطوسيين سرقوا هذا اللقب. فحكام الجور لا يستعملون هذا العنوان أمير المؤمنين بالمعنى المجازي، لأنه لا يوجد معنى مجازي، هذا اسم خاص بعلي بحكم من الله. والآية العظمى اسم خاص بمحمد وآل محمد، لا يطلق على غيرهم. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، أكرم الآيات، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. فأكرم الآيات عنوان خاص بمحمد وآل محمد، وهذا العنوان يشرحه لنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في دعاء شهر رجب، الدعاء الذي وصلنا من الناحية المقدسة من رسائل وتوقيعات إمام زماننا. الذي أوله بعد البسملة: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، إلى أن يقول الدعاء: أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم، فجعلت محمدا وآل محمد، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك. هؤلاء هم آيات الله، هذه المضامين في هذه الزيارات وهذه الأدعية لا يمكن أن تطلق على غيرهم بعنوان المجاز، لا وجود للمعنى المجازي هنا، هنا يوجد فقط المعنى الحقيقي، لا وجود للمعاني المجازية. فهذه الألفاظ وهذه الجمل وهذه الكلمات وهذه العناوين وهذه الأوصاف وهذه الألقاب وهذه الأسماء، قولوا ما تشاءون، لا تصدق إلا على محمد وآل محمد، على سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر فقط وفقط وفقط. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فأي معنى مجازي يتوفر في المراجع الطوسيين حتى يطلق عليهم بأنهم آيات الله العظمى؟ أي معنى مجازي؟ هذه العناوين ليس لها إلا المعاني الحقيقية، وهي لا تصدق ولا تنطبق ولا تتحقق إلا في محمد وآل محمد، في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر. أعتقد أن الأمر واضح وواضح جدا، ولا يحتاج إلى تطويل في الكلام. يعرفك بها من عرفك، يعرفك من خلال مقاماتك، من خلال آياتك، من خلال أركان توحيدك، من خلال معادن كلماتك التي تحدث عنها الدعاء الشريف: أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، إلى أن يقول الدعاء فبهم بمحمد وآل محمد ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. ما علاقة المراجع الطوسيين الذين لا يحسنون قراءة صلاتهم؟ وهذا أثبته لكم بالصوت والصورة عبر الفيديوهات في برامجي السابقة. ما علاقتهم بهذه الحقيقة؟ فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هؤلاء هم آيات الله. أما هؤلاء الثولان لا علاقة لهم بهذه المضامين، هؤلاء سرقوا هذه الألقاب، سرقوا هذه الأوصاف. حالهم حال الحكام الجائرين، والذين يفعلون هذا منكوحون في أدبارهم قطعا، إما بنكاح بشري وإما بنكاح إبليسي، وستأتينا التفاصيل الواضحة الصريحة البينة من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال أحاديثهم المعصومية الشريفة. إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة طبعة ذوي القربة، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة. أذهب بكم إلى الصفحة 54 بعد 500. الحديث 350 بعد 300 عن إمامنا السجاد يبدأ في الصفحة 53 بعد 500. أذهب إلى الصفحة 54 بعد 500 حيث أقتطع لكم موطن الشاهد من هذا الحديث الشريف الذي رواه لنا إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا السجاد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين. فنبينا الأعظم يقول: وإن لحم الخنزير، دقق النظر معي، وإن لحم الخنزير أخف تحريما، يعني إذا وقعتم في هذا الخيار فلحم الخنزير هو الخيار المقدم، وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله وتسميتكم بأسمائنا أهل البيت وتلقيبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين ولقبه بألقاب الفاجرين. إمامنا الصادق يصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، وهم الذين تقلدهم الشيعة. إنه يتحدث عن المرجع الأعلى والمراجع البارزين الذين تقلدهم الشيعة، يصفهم بأنهم كافرون، بأنهم ملعونون، بأنهم ملبسون، بأنهم كذابون، بأنهم ضالون، بأنهم مضلون للشيعة، بأنهم أضروا على الشيعة من شمر وحرملة. هذه أوصاف إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وفي هذا الكتاب في المصدر نفسه أوصافه لمراجع التقليد عند الشيعة الطوسيين. شيعتهم، أتباعهم، بهائمهم، حميرهم يلقبونهم بألقاب أهل البيت. النبي الأعظم يتحدث عن هذه الحقيقة. وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله، وتسميتكم بأسمائنا أهل البيت، وتلقيبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين ولقبه بألقاب الفاجرين. أذهب بكم إلى حديث آخر في المصدر نفسه في الصفحة 33، إنه الحديث 26. إمامنا العسكري يحدثنا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. أمير المؤمنين يقول: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المنتحلون المعتقدون، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي. إنها المدرسة الطوسية الشافعية المعتزلية الأصولية، هؤلاء هم أصحاب الرأي. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث. السنن هي أحاديث محمد وآل محمد، فإنهم أعداء السنن. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا، عبيدا، بهائم يركبون عليها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا. يقولون للشيعي بأن أموال صاحب الزمان عندك، سلمها لنا. حينما يستلمونها يقولون: هذه أموال مجهولة المالك. إنها معجزة المرجعية الشيعية الطوسية. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. الكلاب أشرف منهم، أشرف من أتباع المراجع. هؤلاء يشبهون الكلاب، لكن الكلاب أكثر وفاء وأكثر شرفا وأكثر طهارة. فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين. كيف تمثلوا؟ سرقوا ألقابهم، أوصافهم، وسلبوا الولاية التكوينية والتشريعية منهم، وصاروا هم الذين يشرعون، صارت الولاية التشريعية لهم. ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون وهم حمير لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. والله هذا هو أدق وصف للواقع الشيعي في الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية، هذا أدق وصف. الذين في حوزة النجف ويسمعون هذا الكلام، أنا متأكد أنهم يجدون هذه المعاني شاخصة أمام أعينهم من كل جهة من الجهات التي تحوطهم. هذا هو كلام أمير المؤمنين: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، ما هي علامتهم؟ فإنهم أعداء السنن. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فجاءوا بجهالاتهم وأفتوا الناس بفساواهم التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة. فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل، اطمئن، تركبهم، يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مجموعة خلاقة أهميشي جميع بقول لك بكيان حالة الظنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الذي يشرحه لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد، وهي رواية طويلة لقد قرأتها كثيرا في برامجي وشرحتها مرارا ومرارا ومرارا. في الصفحة 74 بعد 200 الحديث طويل، يبدأ من الصفحة 71 بعد 200 إمامنا الصادق هكذا يقول: من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم، هؤلاء هم نواصب الشيعة، ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى هذا البعض الصحيح وهو جزء يسير، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه. إذا أردنا أن نفترض أن الجزء اليسير مما تعلموه صحيحا من علوم العترة نقدره بالأرقام 10%، فهؤلاء يضيفون إلى 10% من الأكاذيب ما يكون بنسبة 120%. ماذا يبقى من 10%؟ الرواية تقول: وهذا على أقل التقدير. ثم يضيفون إليه أضعافه، أضعافه أضعاف جمع، وأقل الجمع 3، ربما يضيفون 10 الأضعاف، وإنما أخذت أقل الجمع. ثم يضيفون إليه أضعافه، يعني 3 أضعاف ما تعلموه من علم صحيح، يضيفون إلى ذلك 3 أضعافه من الأكاذيب. وماذا بعد؟ ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه، وأيضا نأخذ الرقم الأقل، فأضعاف الأضعاف 3، وثلاثة في 3 9، وتسعة نضيفها إلى 3 الأول يساوي 12 بالنسبة المئوية، نضربه في 10، هم يتعلمون بنسبة 10%، وربما أقل من ذلك، لكنني أخذت أعلى رقم يستعمل في العرف اللغوي لكلمة بعض، لأن 10 من أرقام الكثرة. عشرة بالمئة من العلم الصحيح يضيفون إليها 120% من الأكاذيب. الإمام يقول: يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، وفي بعض النسخ المسلمون من شيعتنا، والمعنى واحد. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، هؤلاء هم المستسلمون من شيعتنا. ما هي عاقبتهم؟ فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. ألا لعنة الله عليهم جميعا، لأن المستسلمين هؤلاء الذين يرفعون هذا الشعار حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، مطاية ذولا، مطاية مطاية مطاية، مهما أردت أن ترشدهم يبقون مطاية. ألا لعنة الله عليهم. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم جيش يزيد، فإنهم يسلبونهم، يسلبون الحسين وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، ما هم بموالين لنا، يضحكون على الشيعة، المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، فيضلونهم، يضلونهم ويبقون على ضلالهم، يستحقون هذا، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. هذا وصف للمرجع الأعلى، للمرجع الذي تقلده الشيعة، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. ملبس كلاوتشي بالتعبير الشعبي العراقي، كلاوتشي، الملبس كلاوتشي. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، تعظيم إمام زمانه، يقول لإمام زمانه بأنه آية الله العظمى، ولا يقول لهؤلاء الثولان، هؤلاء الأغبياء، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله، على مراجع التقليد، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، طبقوها على أرض الواقع. الإمام يتحدث عن المريخ أم أنه يتحدث عن الواقع الشيعي؟ أين هي عاصمة المرجعية الشيعية النجف. تعالوا إلى النجف، ما هو المنهج السائد في النجف؟ وما هو المنهج الذي يمكننا أن نقول عنه بأنه يختلف عن المنهج السائد؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل، هل جميع على منهج واحد؟ يختلفون على مصالحهم الشخصية لكنهم لا يختلفون على المنهج، فهذا الكلام ينطبق على الجميع. وهذه الألقاب تنطبق على الجميع بأنهم كفار، بأنهم ملبسون، بأنهم كذابون، بأنهم ملعونون، بأنهم مشبهون، بأنهم موالون لأهل البيت. إنهم ليسوا كذلك، إنهم أضروا على الشيعة من شمر ومن حرملة من قتلة الحسين. هذه كلمات الصادق صلوات الله وسلامه عليه. جميعهم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، جميعهم تنطبق عليهم كلمات إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 34 من المصدر نفسه من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. إنه الحديث 27، حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة في الصفحة 35. الإمام السجاد يقول: فإن في الناس في الشيعة، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يتظاهر بالزهد لأجل أن يخدع الناس كي ترفعه تاجا على رؤوسها، كي تنصبه المرجع الأعلى، كي تجعله الشخص الأول. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهو يخبط خبط عشواء، العشواء الناقة التي لا ترى في الليل، فحينما تسير تتعثر هنا وهناك، فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمد يده بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه، فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد شقى من أجلها. فأولئك مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا. هذه الأوصاف تنطبق انطباقا حقيقيا كاملا تاما على مراجع النجف وكربلاء، على الأموات والأحياء، من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل. ألا لعنة الله على أحيائهم وأمواتهم. هؤلاء هم الذين يسرقون ألقاب المعصومين مثلما يفعل الحكام الجائرون الظالمون. المضامين واضحة والروايات بينة والواقع العملي على الأرض يصدق هذه الحقائق تصديقا كاملا. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. شر الأخلاق الكذب والنفاق. شر إخوانك من أرضاك بالباطل. شر من صاحبته الجاهل. شر الوزراء من كان للأشرار وزيرا. شر الأمراء من كان الهوى عليه أميرا. شر العلم ما أفسدت به رشادك. شر العمل ما أفسدت به معادك. شر ما ألقي في القلب الغلول. شر ما شغل به المرء وقته الفضول. شر الثناء ما جرى على ألسنة الأشرار. شر إخوانك من أحوجك إلى مداراة وألجأك إلى اعتذار. شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. تعالوا كي نسمع شيئا من ترقيع أصحاب العمائم الكذابين. المعمم قطعة من الأكاذيب تتحرك على أرض الواقع، قطعة من الدجل والشيطنة والقذارة. مثال واضح أقدمه بين أهديكم. محمد كنعان وعبر برنامج الدين والحياة، الدين والحياة والأكاذيب والشيطنة، يحدثنا عن المراجع الطوسيين وتلقيبهم بآية الله العظمى. رجاء دققوا النظر في كلامه مع مقايسة ما بينته لكم من المطالب التي عرضتها بين أيديكم. سأعلق على كلامه لكنكم دققوا النظر في كلامه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يقال للمراجع آية الله العظمى على نحو المجاز، وإلا على نحو الحقيقة. يوم صفين برز رجل من جماعة معاوية وهو يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فقال لهم أمير المؤمنين تنحوا جانبا، برز إليه قال أعد الآية، فأعادها قال أتعلم من هو النبأ العظيم؟ إني أنا النبأ العظيم، والله ما لله من آية أعظم مني بعد رسول الله طبعا صلى الله عليه. فالحقيقة أن الآية العظمى هي لوصي الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه بالمجاز، وعبارة منا قديمة يعني يمكن عمرها 100 سنة أو أقل، تطلق للدلالة على على أنه الأعلم وعلى أنه مرجع تقليد، وهو شخصيا لا يكتب كلهم الأقل الأحقر
العبد
كذا فلان باسمه، يعني ختمه باسمه فقط، وبعضهم كان يقول يعني يضع في الختم الأقل أو الأحقر.
صح.
ف إطلاقات مجازية وليست إطلاقات حقيقية على إطلاق، وأصحابها ما بيقبلوا صح. أن تكون إطلاقات حقيقية
معينة. نعم.
نعم.
محمد كنعان ما تقول لي التمنين تجيب هذا الخرط، هذا الخرط منين تجيبه أنت؟ على أي أساس تقول من أن الإطلاق هنا إطلاق مجازي؟ هذا يعني أن كل حقيقة يمكن أن تكون مجازا، وهل هذا موجود في الأدب العربي؟ هل هذا موجود في أي لغة من لغات العالم؟ كل حقيقة يمكن أن تكون مجازا. كلامك يعطي هذه النتيجة. يا جناب القاضي، يا جناب القاضي، يا جناب القاضي، كافي خرط، كافي خرط، برامجك مليانة خرط، كافي خرط، كافي خرط، كافي خرط. المعاني الحقيقية التي يمكننا أن نستعملها مجازا هناك شرطان. الشرط الأول أن يكون مضمون المعنى الحقيقي قابلا لأن يستعمل في المجاز بحسب المذاق الأدبي. إذا تحقق هذا يأتي الشرط الثاني، لا بد من وجود قرينة. هذه القرينة قد تكون لفظية، قد تكون حالية، قد تكون مستخرجة من جملة سياق الكلام الطويل، قد تكون جزءا من تراكيب الجو الذي قيلت فيه هذه الكلمات. فلا بد من وجود قرينة تشير إلى أن الحقيقة استعملت هنا مجازا، وهذا الكلام يأتي بعد تحقق الشرط الأول. فما كل حقيقة يمكننا أن نستعملها في المعاني المجازية؟ الله سبحانه وتعالى لا يقاس به شيء ولا يقاس بالله أحد. فهل يصح أن أقول أنا الرحمن الرحيم الجبار المتعالي القابض الباسط، وبعد ذلك أقول هذا مجازا حينما يعترض علي؟ أي ضراط هذا؟ أي ضراط هذا يا جناب القاضي؟ محمد وآل محمد لا يقاسون بأحد ولا يقاس بهم أحد. هل منطقي أن أقول أنا سيد الكائنات، أنا رحمة الله للعالمين، وبعد ذلك إذا ما اعترض علي أقول إنني استعملته استعمالا مجازيا؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ من أين جئت بهذا المعنى من أنها إطلاقات مجازية؟ الإطلاق المجازي يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون مضمون الحقيقة مناسبا للاستعمال المجازي. وبعد تحقق هذا الشرط لا بد من قرينة تشير إلى أن الاستعمال هنا في هذا الكلام استعمال مجازي. هذا هو منطق الأدب العربي، هذا هو منطق البلاغة العربية، هذا منطق بلاغة القرآن ومنطق بلاغة محمد وآل محمد. هذا الذي تتحدث به يا جناب القاضي الشرعي هذا ضراط من عندك، ضراط من عندك لا معنى له، لا معنى له، ترقيع ودجل وضحك على الأذقان. يقول إطلاقات مجازية وليست إطلاقات حقيقية على الإطلاق، وأصحابها ما بيقبلوا أن تكون إطلاقات حقيقية. أنت تحكم عليهم بجهلك، أنت تجهل المعنى المجازي ثم تتحدث عنهم. هم حدثوك بهذا من أنهم هم لا يقبلون المعاني الحقيقية ويستعملونها في المعاني المجازية، فهم حمير إذن، فهم حمير لا يفقهون شيئا، لا يميزون بين الحقيقة والمجاز. إلى متى تبقون تضحكون على الناس بجهلكم؟ إلى متى؟ ما هذا جهل واضح وصريح. وحتى لو قبلت جهلك يا ابن كنعان، حتى لو قبلت جهلك يا ابن كنعان وقلت بأنه حقيقة وبأنه كلام دقيق، متى أطلق الأئمة هذه الأوصاف بطريقة مجازية على أحد من الشيعة؟ في أي واقعة؟ في أي مكان؟ متى أطلق الأئمة هذه الألقاب وهذه الأوصاف على أحد غيرهم؟ متى؟ هذا هو الضلال بعينه، الضلال بعينه، وهذه هي الأكاذيب، وهكذا يضحك عليكم. وأنا متأكد من أن الذين يتابعون البرنامج واستمعوا لحديثه قبلوه، اقتنعوا به. لماذا؟ لأن عقولهم خرائية طوسية. المشكلة هنا. رجاء أعيد بث الفيديو.
يقال للمراجع آية الله العظمى على نحو المجاز، وإلا على نحو الحقيقة يوم صفين برز رجل من جماعة معاوية وهو يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فقال لهم أمير المؤمنين تنحوا جانبا، برز إليه قال أعد الآية، فأعادها قال أتعلم من هو النبأ العظيم؟ إني أنا النبأ العظيم، والله ما لله من آية أعظم مني بعد رسول الله طبعا صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن الآية العظمى هي لوصي الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه بالمجاز، وعبارة منا قديمة يعني يمكن عمرها 100 سنة أو أقل، تطلق للدلالة على على أنه الأعلم وعلى أنه مرجع تقليد، وهو شخصيا لا يكتب كلهم الأقل الأحقر
العبد
كذا فلان باسمه يعني ختمه باسمه فقط. وبعضهم كان يقول يعني يضع في الختم الأقل أو الأحقر
صح.
فإطلاقات مجازية وليست إطلاقات حقيقية على الإطلاق، وأصحابها ما بيقبلوا
صح.
أن تكون إطلاقات حقيقية
معينة نعم.
نعم.
ما يوضع على أختام المراجع سابقا وليس الآن أن يوضع على أختامهم الأحقر فلان ابن فلان، هذه من عدة الشغل من عدة العمل. الموجودون في حوزة النجف وكربلاء، في حوزة قم ومشهد، في الحوزات الشيعية أينما كانت، لو نفترض أن أحد الذين يلقبون بآية الله العظمى جاء إلى مجلس، جاء إلى محفل ورحبوا به وقالوا بأن آية الله الفلاني، ولم يقولوا بأن آية الله العظمى، وإنما قالوا بأن آية الله الفلاني جاء إلى مجلسنا نرحب به، صدقوني صدقوني والذين يسمعونني في النجف وكربلاء وفي قم ومشهد، صدقوني ستقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا لم تقولوا بأن القادمة آية الله العظمى؟ لماذا اقتصرتم على لفظ آية الله فقط؟ هذا هو الواقع الموجود في النجف وكربلاء وسائر البقاع الشيعية الأخرى. يقال للمراجع آية الله العظمى على نحو المجاز، أي مجاز هذا؟ في أي لغة؟ بحسب أي قاعدة بلاغية؟ لا يوجد مجاز في البين، هذا ضحك على الذقون وكذب وجهل. الكلام يكشف أولا عن جهل الرجل، وثانيا يكشف عن حالة الترقيع. أنا لا أريد أن أتحدث عن جهله حينما يقول بأن استعمال هذا الوصف يكون دلالة على أنه الأعلم، هذا الكلام ليس صحيحا. النجف مليئة بالذين يقال لهم آية الله العظمى، هذا الوصف ليس خاصا بالأعلم كما هو متعارف في الأجواء الشيعية. النجف قم سائر البقاع الشيعية التي يتواجد فيها المعممون مليئة بهذه الألقاب، لا علاقة لهذا اللقب بمنزلة الأعلم الذي يقال له الأعلم. لا أريد أن أتحدث عن بقية الأمور التي يتضح منها وفيها جهله واضحا، لأنني لا أريد أن أتحدث عن الرجل، إنما أردت أن أبين لكم كيف يضحكون عليكم بجهلهم لا يوجد هنا مجاز على الإطلاق. أنا متأكد من أن المراجع حينما يسمعون كلام كنعان يفرحون بأنهم وجدوا جوابا، لأنهم جهال مثلما كنعان جاهل وجهول، هم أيضا جهال جهال إلى أبعد الحدود، لا يميزون بين الحقيقة والمجاز. ومتى تكون الحقيقة مجازا ومتى لا تكون الحقيقة مجازا؟ آية الله العظمى وصف حقيقي خاص بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، هذا الوصف لن يكون له من معنى مجازي. لماذا؟ لأن محمدا وآل محمد لا يقاس بهم شيء، لا يقاس بهم أحد ولا يقاسون بأحد، بينما في البلاغة حينما نتحدث عن معنى حقيقي نستعمله في الأسلوب المجازي هناك شيء من المقايسة. على سبيل المثال حينما يوصف العالم الذي علمه كثير بأنه بحر في العلم، حينما يعبر عنه مجازا ببحر العلم، هناك شيء من المقايسة. سعة البحر، أعماقه البعيدة، كثرة مياهه، هناك شيء من المقايسة النسبية، يصح التعبير مجازا عن العالم الكثير العلم بأنه بحر علم. وحينئذ لا بد من وجود قرينة على ذلك. أما آية الله العظمى لا وجه للمقايسة مع هؤلاء الثلان، لا وجه للمقايسة مع هؤلاء ومع غيرهم. ما هو المجاز في المراجع الذي نصفهم لأجله بأنهم آيات الله العظمى؟ ما هو المجاز؟ ما هي النسبة؟ ما هو القياس؟ ما هو القياس؟ المراد من المجاز أن المعنى الحقيقي يجوز يمر عبر المعنى الثاني الذي هو المجازي، يجوز. آية الله العظمى وصف محمد وآل محمد كيف يجوز على غيره؟ لا يجوز على غيره. هؤلاء لا يفقهون العقيدة السليمة ولا يفقهون العربية وبلاغة الأدب ولا يفقهون المنطق الواضح، كل غايتهم أن يقنعوا الشيعة بأكاذيبهم وجهلهم وتفاهتهم وسخافتهم، من مرجعهم الأعلى إلى أصغر قندرة في هذه الحوزة الطوسية اللعينة. أقرأ عليكم من تفسير القمي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. علي ابن إبراهيم القمي أستاذ الكليني، وقد روى عنه في الكافي كثيرا كثيرا روى عن علي بن إبراهيم. الطبعة هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 36 بعد 700 عند الآيات من سورة النبأ، إنها الآية الأولى بعد البسملة وما بعدها. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما لله نبأ أعظم مني، ما لله نبأ أعظم مني، وما لله آية أكبر مني، وقد عرض فضلي على الأمم الماضية على اختلاف ألسنتها فلم تقر بفضلي. ما لله نبأ أعظم مني، وما لله آية أكبر مني. هذا الكلام يجري على رسول الله ويجري على الصديقة الكبرى ويجري على الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم، فما لأولهم هو لآخرهم، وما لآخرهم هو لأولهم. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على غير سلسلة الأئمة المعصومين 14 لا ينطبق هذا الكلام، لا حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة، لأن الحقيقة منحصرة بهؤلاء فقط، ولا مجازا لأنه ليس هناك من طريق تجوز هذه المعاني من خلاله إلى غيرهم، فلا يوجد معنى مجازي. هذا هو منطق قرآنهم بتفسيرهم، وهذا هو منطق حديثهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكلام لم ينتهي، ولكن اجمعوا بين ما تقدم من حديث بهذا الخصوص وما ذكر الآن، وقارنوا مع هذا الهراء الذي يتفوه به محمد كنعان. وهذا الأمر ليس خاصا به، كلهم يتحدثون بهذه الطريقة التافهة والسخيفة إلى أبعد الحدود. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا والأنثى. سبحانك يا الله. يا من في البر والبحر سبيله يا من في الآفاق آياته يا من في الآيات برهانه يا من في الممات قدرته يا من في القبور عبرته يا من في القيامة ملكه يا من في الحساب هيبته يا من في الميزان قضاءه يا من في الجنة ثوابه يا من في النار عقابه سبحانك يا لا
الآية الحادية والسبعون بعد البسملة من سورة الأعراف في سياق قصة هود النبي. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. هود النبي يخاطب قومه بخطاب: هذه الآية جاءت في سياق خطابه. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يجادلونه بخصوص أصنامهم التي يعبدونها، إنها أصنام حجر. مشكلتنا في زماننا أن الأصنام الحجر تحولت إلى أصنام بشر. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ وضعوا مقامات لهذه الأصنام، وضعوا ألقابا لهذه الأصنام، فصنم يقصدونه حينما تشتد عليهم الأزمات، وصنم يطلبون منه الرزق والأولاد، وهكذا بحسب اختلاف الديانات الوثنية. وضعوا لهذه الأصنام مقامات، ووضعوا لهذه الأصنام ألقابا ومراتب. سرقوا أوصاف الله وأوصاف أوليائه وجعلوها لهذه الأصنام الحجرية. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ هؤلاء ما هم بآلهة، هؤلاء ما هم بأرباب، هؤلاء ما هم برازقين، هؤلاء ما هم بقادرين. هذه الأوصاف والألقاب أنتم وآباؤكم جئتم بها من عندكم، من جهلكم، من أكاذيبكم، وأطلقتم هذه الأسماء والأوصاف على هذه الأحجار. الأمر هو هو في الواقع الشيعي. هذه الآية تخاطب محمد كنعان وأمثاله: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، هو قد قالها، قال بأن استعمال هذا اللقب في زمن متأخر، هو قال من أن الزمن يستمر إلى 100 سنة أو أقل. في الحقيقة كلامه ليس دقيقا، استعمال هذا اللقب يعود إلى زمان أبعد، ليس مهما هذا الموضوع. إذن هذه الألقاب لم تستعمل في زمان الأئمة لغير الأئمة. الآية تنطبق على هذا الواقع، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الحمير، أجدادنا وآباؤنا كانوا حميرا لهؤلاء العاطلين الباطلين الفاشلين الأغبياء الثولان في النجف وكربلاء. فاتخذوا عباد الله خولا، كما قرأت عليكم قبل قليل من كلام أمير المؤمنين من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا انتظروا إني معكم من المنتظرين، ستظهر الحقائق في زمن القائم صلوات الله وسلامه عليه. إن لم تظهر في زماننا هذا ستظهر في زمان القائم صلوات الله وسلامه عليه. ومن سورة الأعراف إلى سورة يوسف، إنها الآية 40 في قصة يوسف والنبي، وهو يتحدث مع أصحاب السجن، مع السجناء الذين كانوا يزاملونه في سجنه. يا صاحبي السجن، هذه هي الآية 39 بعد البسملة. الآية التي بعدها هي مقصدي. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما تعبدون من دونه إلا أسماء. العبادة في مصر في مقطع كانوا يعبدون الأحجار الأصنام، وفي مقطع كانوا يعبدون الشمس والقمر، وفي مقطع يعبدون الملوك الفراعنة. وهذا الأمر تنقل في هذه البلدان ما بين الإغريق والمصريين والعراقيين في بلاد ما بين النهرين، والفرس في بلادهم إلى سائر الأمم والأقوام التي كانت تقطن في آسيا وفي أوروبا. فكل الأرباب على اختلاف أصنافهم من الحجر، من الحيوانات، من البشر، من النجوم، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الحكاية هي الحكاية. زمان بعيد ما بين هود النبي ويوسف النبي، ومن سورة يوسف إلى سورة النجم إلى زمان نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. الآية 9 بعد البسملة من سورة النجم وما بعدها: أفرأيتم اللات والعزى. هذه أصنام قريش، أصنام العرب التي كانت تعبد في الجاهلية، وكل صنم يختص بشأن من شؤون العبادة وبشأن من شؤون الخلق والرزق. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى أن تقول الآيات: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. مشكلة البشر هي في زمان هود النبي، في زمان يوسف النبي، في زمان نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، وفي زمان غيبة قائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا. المشكلة هي المشكلة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذا الكلام ينطبق انطباقا كاملا على محمد كنعان وأمثاله، ينطبق انطباقا كاملا على أصحاب العمائم الكذابين. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لكنهم لا يتبعونه. الهدى في بيعة الغدير، الهدى في حديث الثقلين، الهدى في القرآن المفسر بتفسير محمد وآل محمد، الهدى في حديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. هذا هو الهدى. مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للمفضل بن عمر: إن أمرنا أبين من هذه الشمس، أمرهم واضح يا أيها الذين تقولون إننا شيعة، أمر محمد وآل محمد لا يؤخذ إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. أنا وجدتم هذا فهذا هو دين محمد وآل محمد، أما غير هذا فلا علاقة له بدين محمد وآل محمد. غير هذا بالضبط ما تقول الآية هنا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هل يوجد هدى؟ نعم، الآية تقول ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إنه هدى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خذ الحكمة ممن أتاك بها وانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. خذوا من كرائم أموالكم مما يرفع به ربكم سني الأعمال. خذ من الدنيا ما أتاك وتولى عما تولى منها عنك، فإن لم تفعل فأجمل في الطلب. خف تأمن ولا تأمن فتخف، خير الأعمال اعتدال الرجاء والخوف. خالف من خالف الحق إلى غيره ودعه وما رضي لنفسه. خير الأمور النمط الأوسط، إليه يرجع الغالي وبه يلحق التالي. خلطة أبناء الدنيا رأس البلوى وفساد التقوى. خالف الهوى تسلم وأعرض عن الدنيا تغنم. هناك أمر لا بد أن أشير إليه. السيستاني قبل سنوات طلب منهم أن يرفعوا توصيفه بآية الله العظمى من موقعه الإلكتروني الرسمي، وفعلا قاموا بهذا. إذا ما ذهبتم إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني ستجدون موقعه في عنوانه حينما يعنونون اسم السيستاني، فإنهم قد رفعوا هذا الوصف بأنه آية الله العظمى. هذا الوصف كان يوصف به السيستاني منذ بداية مرجعيته، منذ بداية التسعينات تقريبا إلى سنة 2013، لأن هذا الوصف حذف من موقعه الإلكتروني تحديدا في الشهر العاشر من سنة 2013 ميلادي. لا أعرف حقيقة موقفه، لكنني أعرف جيدا أن السيستانية أكثر دهاء من ابن آوى وأكثر احتيالا من الثعالب وأكثر كذبا من الشيطان. هذا الأمر أعرفه جيدا، وأعلم أيضا من أن الوقت هذا الذي حذف فيه هذا الوصف من الموقع الإلكتروني للسيستاني انتشر هذا الحديث الذي أتحدث عنه. انتشر الحديث، انتشر مضمونه على الشبكة العنكبوتية. هل كان موقف السيستاني يتماشى مع هذا الذي نشر، أم أن شيئا آخر هو الذي دفع السيستانية لذلك؟ لا أعلم، لكنني أعلم جيدا أيضا أن أتباع السيستاني وهو يعلم ذلك لا زالوا يستعملون هذا اللقب في خطاباتهم، في كتبهم، في بياناتهم، في كل مكان. فالتغيير حصل فقط في الموقع الإلكتروني الرسمي، وبغض النظر عن كل ذلك فأنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع الذي لا قيمة له، لأنه منذ بداية مرجعيته وإلى تأريخ التغيير هو يستعمل هذا اللقب. إذا لم يكن راضيا عنه لماذا كان يستعمله؟ وإذا كان راضيا عنه الكلام هو يجري عليه كما يجري على غيره. وعلى أي حال فإن الحديث في هذه الحلقات ليس مختصا بالسيستاني، لكنني أردت أن أشير إلى هذه المسألة حتى لا يضحك عليكم بها، كي تعرفوا ماذا يجري حولكم، ماذا يجري حولكم. الآية 80 بعد البسملة من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إمامنا الصادق ماذا يقول؟ إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 64 بعد 100. إنه الحديث الرابع بسنده، بسند الكليني، عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآية 80 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف تبدأ هكذا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. الإمام يقسم هنا قطعا، لا يقسم لكي نصدقه، وإنما يقسم لتأكيد الموضوع، لتأكيد المضمون. نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. ولله الأسماء الحسنى محمد وآل محمد، بصريح بياناتهم الواضحة، هذا هو قرآنه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهذا بيان الراسخين في العلم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم لا شأن لكم بهم. وذروا الذين يلحدون، الإلحاد هو الميل، هو الحرف الانحراف الإبعاد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه إنهم يحرفون أسماءه، يحرفون حقائق الأسماء. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أقرأ عليكم من التوحيد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الحديث يبدأ من صفحة 313، إنه الباب 50 الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن حنان بن سدير، وهناك من يقرأه حنان. عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن العرش والكرسي، الرواية طويلة إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه، صفحة 316: وله الأسماء الحسنى، لله سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب فقال: فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظن أنه يحسن. فلذلك قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم الذين يلحدون في أسمائه. فماذا يفعلون؟ ما هو الإلحاد في الأسماء؟ فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم، فيضعونها غير مواضعها. هذا الأمر له مصاديق، وأحد مصاديقه هو هذا الذي نتحدث عنه. فهؤلاء الذين يؤمنون بالله وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم. حمير هؤلاء، لا علم عندهم بدين العترة الطاهرة، ويقولون: هذا هو الأعلم. الأعلم في الخراء، من طلع الله عظ. فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم، فيضعونها غير مواضعها. هناك أكثر من مصداق لهذا المعنى، لمعنى الإلحاد في الأسماء. الذين يقولون من أن أسماء الله الحسنى هي هذه الألفاظ: الرحمن، الرحيم، الغفور، الكريم. هذه صورة لأسماء الله الحسنى في عالم اللفظ وليس في عالم الحقيقة. الأسماء الحسنى حقائق، ما هي بألفاظ. هذه صورة لأسماء الله الحسنى في عالم الألفاظ. سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني طوسي، يقولون من أن أسماء الله الحسنى هي هذه الألفاظ. محمد وآل محمد يقولون نحن الأسماء الحسنى. هناك حقائق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها. مصداق آخر، هذه الأوصاف أمير المؤمنين، آية الله العظمى وأمثال ذلك، هذه هي أسماء لأسماء الله الحسنى التي هي في مرتبة الحقائق وليس في مرتبة الألفاظ. محمد وآل محمد الأسماء الحسنى في مرتبة الحقائق. لهم أسماء هي هذه آية الله العظمى. فيأتي هؤلاء الكذابون، هؤلاء اللصوص السراق، مثلما سرقوا أموال محمد وآل محمد، مثلما سرقوا أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، سرقوا ألقابهم وأسماءهم وأوصافهم، ثم سرقوا عقولكم. فيأتي محمد كنعان وأمثاله يضحكون عليكم، يقولون هذه إطلاقات مجازية. لا توجد إطلاقات مجازية يا أيها الأثول في مثل هذه المقامات، لا توجد إطلاقات مجازية. لماذا؟ لا يوجد طريق لجواز المعنى، لعدم المقايسة بين محمد وآل محمد بغيرهم ومع غيرهم. فيكون هذا الاستعمال إلحادا بأسماء الله. فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها، فيأتون بآية الله العظمى يضعونها في غير مواضعها، مثلما يفعل الحكام الجائرون، فعلوا ولا زالوا يفعلون بأن يضعوا هذا الاسم أمير المؤمنين في غير موضعه. فماذا يجري على الحاكم؟ ينكح في دبره. لماذا؟ لماذا ينكح في دبره؟ لأنه حين فعل ما فعل انتكست فطرته. ومن أبرز مظاهر انتكاس الفطرة هو أن ينكح الرجل في دبره، أن ينكح الرجل الرجل، وأن تنكح المرأة المرأة، من أوضح مظاهر انتكاس الفطرة. فحينما يسرقون وصف أمير المؤمنين الذي جعله الله خاصا به، أئمتنا يرفضون أن يوصفوا بهذا الوصف، وهؤلاء اللعناء الأنجاس من أبناء العواهر والزواني يطبقون هذا الوصف على أنفسهم. هنا انتكست فطرتهم أشد الانتكاس. مظاهر ذلك أن ينكحوا في أدبارهم، ألا لعنة الله عليه. وهذا النكاح قد يكون بشريا وقد يكون شيطانيا. قطعا إذا كان منكوحا من البداية فهو منكوح، لكنه إذا لم يكن منكوحا من بداية أمره سينكح بعد ذلك. إما أن ينكحه بشر مثله، وإما أن تنكحه الشياطين. الكلام هو يجري على هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله، لأن فطرتهم ستنتكس، ولذا فهم مشركون، مثلما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم، فيضعونها غير مواضعها، فيؤتى بلقب آية الله العظمى من موضعه الخاص به الذي هو عند محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ويوضع على هؤلاء الحثالات، على هؤلاء القاذورات. لو كان عندهم شيء من الحياء، شيء من الدين، لرفضوا هذا، لا أن يتقاتلوا على هذه الألقاب المسروقة من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وهذا أدل دليل على ضلالهم، وأدل دليل على ابتعادهم عن دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا صاحب من لا صاحب لا، سبحانك يا ربنا. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك
أعود إلى الآية 80 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن فإن إطلاق آية الله العظمى على المراجع هو مصداق من مصاديق الإلحاد في أسماء الله، وأعتقد أن المعنى صار واضحا لديكم. الآية التي قبل هذه الآية إنما أشير إليها كي تعود إلى الآيتين لأجل أن تتدبروا فيهما. الآية التي قبلها: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. حين أصفهم بالحمير، إنه وصف قرآني ما هو من سوء أدبي حتى لو كنت سيء الأدب، إنه وصف قرآني برغم آنافهم. هؤلاء هم الذين يلحدون في الأسماء. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما هي أوصافهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. هؤلاء لا فقه لهم، حتى وإن وصفهم أتباعهم بأنهم أفقه الفقهاء، لا فقه لهم. الله يقول عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. المجموعات التي تحدثت الآية السابقة عنهم، الذين هم كالأنعام بل هم أضل، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. للحديث صلة، لا زال الكلام يتواصل في هذا الموضوع المهم جدا والخطير جدا. نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم كي نواصل الحديث. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً